بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا مصروف بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين على ثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام محمد: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، 23 نبيا ورسولا. نبئ بكرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. قال العلامة العثيمين: أي من الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. وقد سبق الكلام على معرفة العبد ربه ودينه، وأما معرفة النبي صلى الله عليه وسلم فتضمنوا 5 أمور. الأول: معرفته نسبا، فهو أشرف الناس نسبا، فهو هاشمي قرشي عربي، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، إلى آخر ما قاله الشيخ رحمه الله.
طيب، هذا معرفة نسب النبي من أفئدة القول فيما يتعين على الإنسان معرفته عن النبي، ولا هو من أصل معرفة النبي؟ من أصل معرفة النبي؟ لماذا؟ نعم، لأن الأنبياء يبعثون في شرف من نسب كما قال هرقل. نعم، هرقل قال: وهكذا الأنبياء. نعم.
الثاني معرفة،
وحتى لا يقال هو ولد زنا، هو ولد كذا، هو لقيط، هو إلى آخره. ولهذا مر معنا كلام من في أن الأنبياء تعصم أمهاتهم من الزنا وكذا، فمن اتهم النبي بأن أمه كانت زانية أو قذف أم النبي بالزنا كان كافرا. مر معنا هذا كلام من؟ ها؟ الكتاب إيه؟ ابن عبد القوي. إيه، كلام شيخ الفوزان. إيه نعم. إن إذا اتهم أم النبي قذفها بالزنا فإنه يكون كافرا. ليه؟ لأن فيه دعوة أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد زين، يبقى هذا يعود على قذف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وزوجة الأنبياء.
نعم.
يقاس عليه أزواج الأنبياء. وزوج لوط.
نعم. في العموم أنه من أشرف الناس، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الناس، لكن الاسم بالضبط إلى كذا لا، ما يعرف الاسم بالضبط. هذا هو الواجب المطلوب، إنما بقى أنه يسمى عليه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن كذا، هذا ما يجب. المهم أنه لأنه أصلا ما يعرف هذا النسب من جهته.
الثاني معرفة سنه ومكان ولادته ومهاجره، وقد بينها الشيخ بقوله: وله من العمر 63 سنة، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. فقد ولد بمكة وبقي فيها 53 سنة، ثم هاجر إلى المدينة فبقي فيها 10 سنين، ثم توفي فيها في ربيع الأول سنة 11 بعد الهجرة. الثالث معرفة حياته النبوية، وهي 23 سنة، فقد أوحي إليه.
معرفة السن والولادة والمهاجر حتى نرد دعوة المدعين للنبوة. فأنت تقول النبي، أنت فين؟ النبي الصادق بلده مكة ومكان ولادته كذا. هذا أنت تخالف هذا الأمر. الأمر الثاني معرفة سنه، فيه أيضا مبحث أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يعمر كما قد يعمر كثير من أفراد الأمة إلى 100 سنة أحيانا، إلى 90. فهذا فيه أن الدين الله عز وجل، وهو أن الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى نصرة دينه ونشر دينه، ولا يتوقف نشر الدين على النبي صلى الله عليه وسلم ولا نصرة الدين على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قد مات صلى الله عليه وسلم ولكن دينه باق. فمن الذي حفظ الدين؟ ليس النبي ولا قبيلة النبي ولا كذا، وإنما الذي حفظ الدين هو الله عز وجل، وكان النبي سببا. فإذا مات النبي صلى الله عليه وسلم فالدين محفوظ لأن الله هو الذي تولى حفظه. نعم.
الثالث معرفة حياته النبوية وهي 23 سنة، فقد أوحي إليه وله 40 سنة كما قال أحد شعرائه: وأتت عليه 40 فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان. الرابع بماذا كان نبيا ورسولا؟ فقد كان نبيا حين نزل عليه قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم كان رسولا حين نزل عليه قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فقام صلى الله عليه وسلم فأنذر وقام بأمر الله عز وجل. والفرق بين الرسول والنبي كما يقول أهل العلم أن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحى الله إليه بشرع وأمر بتبليغه والعمل به، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. الخامس بماذا أرسل ولماذا؟ فقد أرسل بتوحيد الله تعالى وشريعته.
بالبلاغ، البلاغ الخاص، البلاغ اللي معه الجهاد، والبلاغ اللي معه التحدي. هذا لم يمر بالتبليغ، هذا ليس معناه لم يمر بتبليغه أي دعوة الناس إلى الخير، فإن عموم الناس يؤمرون بالتبليغ، كل عالم يؤمر بالبلاغ، لكن المراد هنا التبليغ الخاص الذي يكون معه الجهاد وكذا، والذي يكون معه التحدي ويؤيد بالمعجزات وغير ذلك. هذا قول، وهو القول المشهور. والقول الثاني أن النبي هو من أوحي إلى بشرع وأمر بالتبليغ وكذا، لكن إلى قوم موافقين، وأما الرسول إلى قوم مخالفين، فتختلف طبيعة البلاغ وطبيعة القوم الذين يرسل فيهم النبي والذين يرسل فيهم الرسول. فإن الرسول يأتي بعد اندراس الملة والشريعة، فيأتي إلى قوم مخالفين، قوم كفار. أما النبي قد كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، فيكونون في هناك بعض من يكون عارفا بالدين وكذا، فيأتي الأنبياء يجددون. ولهذا العلماء في هذه الأمة يقومون مقام الأنبياء في بني إسرائيل. نعم. فليقال العالم الآن، العالم الآن لم يؤمر بالتبليغ، له مأمور بالتبليغ، لكن إلى قوم مخالفين. هل العالم الآن كل أهل الأرض أطبقت على الكفر وهو الذي؟ لا، وإنما هو إلى قوم موافقين فيهم وفيه. نعم.
الخامس بماذا أرسل ولماذا؟ فقد أرسل بتوحيد الله تعالى وشريعته المضمنة لفعل المأمور وترك المحظور، وأرسل رحمة للعالمين لإخراجهم من ظلمة الشرك والكفر والجهل إلى نور العلم والإيمان والتوحيد، حتى ينالوا بذلك مغفرة الله ورضوانه، وينجوا من عقابه وسخطه. قال يا محمد بعثه الله بالنظارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، أي قال علامة العثيمين: أي ينذرهم عن الشرك ويدعوهم إلى توحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. قال محمد: والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. قال العلامة العثيمين: النداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني يا أيها المدثر، نعم،
يأمر الله
قم فأنذر أي يأمر الله عز وجل نبيه.
أذن؟
نعم، هذا المبحث هذا.
قال: قم فأنذر أي يأمر الله عز وجل نبيه أن يقوم بجد ونشاط وينذر الناس عن الشرك ويحذرهم منه. وقد فسر الشيخ هذه الآية،
أخذ على هذا 10 سنين
قوله أخذ على هذا قال الإمام محمد أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر عرج به إلى السماء. أخذ على هذا أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي عشر سنين يدعو إلى توحيد الله عز وجل. قال يا محمد أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد، أي أن النبي بقي عشر سنين يدعو إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى.
هو دعا عمره كله إلى التوحيد، لكن المقصود أنه أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد، ليس معه فريضة أخرى، ليس مع التوحيد فريضة أخرى، فإن الصلاة فرضت بعد العشر سنوات وهي أعظم الفرائض العملية، وإلا فالنبي دعا طيلة حياته إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وبعد العشر عرج به إلى السماء الدنيا، العروج هو الصعود، منه قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وهو من أدلة علو الله سبحانه وتعالى، تعرج الملائكة والروح إليه، هذا من أدلة العلو، وهو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أي دون الأنبياء، فلم يعرج بنبي إلى السماء ما عرج برسوله صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا كان تسلية لرسول الله بعد مرحلة من الاضطهاد له صلى الله عليه وسلم، والتعذيب من قريش لأصحابه، وصد قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما أوتوا من قوة، فسلاه الله عز وجل. وكان بعد موت خديجة وموت أبي طالب، وهو من خصائصه صلى الله عليه وسلم العظيمة التي فضله الله بها قبل أن يهاجر من مكة. فالصواب أن هذا المعراج كان قبل الهجرة، وأنه كان ببدنه وروحه، وكان يقظة لا مناما، وأنه لم يحصل إلى مرة واحدة، وكان المعراج مع الإسراء في مرة واحدة، هذا هو الراجح وما خلافه شاذ. ثم ذكر الشيخ حديث المعراج وهو معروف، قال وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة ثلاث سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. فرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة ثلاث سنين، لأن فرضية الصلاة كانت في ليلة المعراج، إذن الصلاة فرضت قبل مهجر النبي صلى الله عليه وسلم. صلى في مكة ثلاث سنين. قال العلامة العثيمين وكان يصلي الرباعية ركعتين حتى هاجر إلى المدينة، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها فرض الصلاة ركعتين فأقرت في السفر على ركعتين وزيد في الحضر. ولهذا بعض العلم يرى أن القصر واجب لأنه على الأصل، وقول الجمهور أنه سنة وليس واجبا. وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. قال العثيمين أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة لأن أهل مكة منعوه أن يقيم دعوته. وفي شهر الربيع الأول من العام الثالث عشر من البعثة وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا من مكة البلد الأول الوحي وأحب البلاد إلى رسول الله إلى الله وإلى رسوله. خرج من مكة مهاجرا بإذن ربي بعد أن قضى من مكة ثلاث عشرة سنة يبلغ رسالة ربي وادعو إليه على بصيرة، فلم يجد من أكثر قريش وأكابرهم سوى الرض، ودائما الرض يقع من الأكابر لأنه سيسحب البساط من تحت أرجلهم، ولم يعارض الحق بمثل ما يعارض بهذا، يعارض الحق بالتعصب، ويعارض الحق بسبب الرياسة والمكانة، فما عورض الحق بمثل هذا الأمر. لو جئت تدعو في وسط قوم، هؤلاء القوم جئت بخلاف ما كان عليه آباؤهم ومشايخهم، قاموا في وجهك متعصبين، حجتهم إن وجدنا آباءنا على أم. الأمر الثاني إذا عارضت، إذا كانت دعوتك فيها رفعة لك وفيها مكانة وفيها التفاف الناس حولك، فإن الناس يرمقونك وينظرون إليك، أهل الكبر وأهل السلطة يقولون هذا لو اتبعناه لكان الناس كلهم معه ولم يعد لنا قدر، لا عندنا علم نكون مشايخ مثل ما هو، ولا عندنا فضل يوازي هذا الفضل، فلا بد من جحد ما عند الرجل ولا بد من معارضته. وهذا الذي كان عليه صناديد قريش، إنما حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السبب، بالعصبية وبماذا؟ وبالظن بالرئاسة والمكانة
وهذا ما عليه ابن أبي في المدينة أيضا، إذ أن البساط يسحب من تحت هؤلاء. وأقول ولا أستحي، وهذا كثير عند من ينتسب إلى العلم، أكثر من ينتسب إلى العلم بهذه الأخلاق، وإلا فالعالم الرباني وطلبة العلم الربانيون معصومون إن شاء الله من الوقوع في مثل هذا، فالله عز وجل يحفظهم. وإلا فالذين يأخذون العلم شهرة ولإحداث المكانة، فهؤلاء أول من يعارض، أول من يعارض. لو خرج عند الشيخ طالب مميز يحاول إسقاطه بكل وسيلة، ما يفرح ولا يقول الحمد لله هذا، حتى لو نفع الله به وضرب إليه الناس من الأفاق، هذا سيكون في ميزان حسناتي، ويحب أن يكون طالبه عالما، لأن هذا يعود عليه بالأجر، فيحمد الله على هذا أن أخرج من تحت يديه من تجتمع الأمة وتأتي الأمة له. لا، ما يقول هذا، يقول لا 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 لا، معنى ذلك أنه يبقى في شيخين، في ثلاثة، في أربعة، في خمسة، في عشرة، فلهذا يعارض بكل سبيل. من هنا ركز أبو جهل على أبي طالب عند موته مثيرا فيه تلك العصبية، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فالتعصب والظن بالرئاسة والمكانة، فتجد بعض الناس يختلفون ليه، أصل أو يعني الأخ هذا هو اللي بيصلي هو اللي بيخطب وكذا، فيحقد عليه بعض الناس، وإذا رأه في خير حقد عليه، ووقف حائلا بينه وبين قبول الناس له. فأكثر الناس على هذا، قد يرد الأمر، قد يردك ويرد الحق من أجلك، طالما أن الحق هذا عرف من قبلك، ويحاول أن يزهد فيه. فإن قلت قولا مثلا، وكان هذا القول بين يدي الشيخ فأعجب به الشيخ، ما شاء الله أحسنت، أو هذا القول فعلا كذا كذا، القول نادر، هو يحقد على الطالب، رفيقه يحقد عليه، فتجده بعد يوم، بعد اثنين، بعد ثلاثة، ويبحث في الكتب عن رد هذا القول ولو بقول شاذ، وإذا بيقول يا شيخ القول اللي أنت كنت استحسنته، أو هذا القول أو كذا أو كذا، هذا القول يعني وجد من يعارضه، ووجد من كذا، وجد من كذا، هذا يكون، هذا يكون، ولو هو نفسه لا يتبنى هذا القول، ولو هو لا يتبنى هذا القول، وهذا موجود. فالإنسان لابد أن يقصد بعلم وجه الله سبحانه وتعالى، ونحب الخير للناس، كما قال الشافعي: وددت أنا ما عندي عند جميع الناس حتى لا يحتاج الناس العلم. وهل التواضع هذا ومحبة الخير تنقص أحدا؟ يعني هل ابن باز لما كان بين يديه المشايخ والعلماء هل هذا أنقص قدره؟ بالعكس، لما أحبهم وفتح لهم المجالات وأحسنت يا فلان وكذا، بارك الله عز وجل له. ثم هذا دليل إخلاص العبد، أنت تطلب العلم لماذا؟ ألا ليعلمه الناس وينشره الناس؟ فلئن تحقق ذلك تحقد عليهم؟ فأكثر ما يرد به الحق يا إخواني من هذا القبيل، من هذا القبيل. أنا أتبنى مثلا قولا، طالما أنا اللي متبني وأنا أول من هذا، أنشره في الناس. طب لو قام واحد أيضا فظهر بثبات على مبدأ معين، وهو مبدأ سلفي صحيح وأصل سلفي، أحاول إنقاص قدر حتى لا يكون في البلد رجلان، بئس هذا الصنيع، بئس هذا الصنيع من الأحقاد والحسد الذي يذهب بركة العلم. وأكثر الخلاف القائم في المساجد إنما هو من هذا القبيل، وأكثر الخلاف القائم بين الدعاء إنما هو من هذا القبيل. منذ متى هذا يأتي؟ منذ متى هذا يتكلم؟ منذ متى كذا وكذا؟ هذا أكثر ما يحصل، إنما يحصل من بين هؤلاء، وهذا كاشف جلي لمن طلب العلم لله سبحانه وتعالى. هذا ما يعرف عند المشايخ ولا العلماء ولا طلبة العلم الذين يدعون لإخوانهم إذا كانوا على صدق وعلم، الذين يدعون لإخوانهم. شوف مر معنا يا إخواني، والله العظيم أنا يعني ما يعني أقول، لو كثير من الناس ما كان الشيخ الألباني ما يقول هذه المقولة. الشيخ الألباني يعلق على كلام شاكر مر معنا ببحث قريب، ها، ويقول: وقد تكلم في هذا العلامة الشيخ أحمد شاكر، العلامة الشيخ أحمد، قال في تعليق على سنة الترمذي: بإنصاف وعلم وكذا، يمدح كأنه يتكلم عن واحد، كأنه يتكلم عن ابن حجر أو يتكلم عن الذهبي من المتقدمين، واخد بالك؟ بعينك أنت تقول الألباني واخد أجود من أحمد شاكر في هذا الباب، لكن يتكلم كذلك، يتكلم عن المعلمي، يقول: وهذا المبحث جيد له، لم يسبق إليه بهذا الإيه، بهذا الجمع. تكلم عن المعلم، والمعلم أيضا في عصر الألباني رحمه الله تعالى، والمعلم في الأمة أشهر ولا الألباني؟ ما يعرف الألباني ما يعرف المعلمي إلا المتخصصون، هم الذين يعرفون المعلمي، لكن ما يعرف المعلمي إلا، أما الألباني يعرفه جل الأمة، تعرف الألباني، مساجد باسم الألباني، كتب باسم الألباني، معارضات للألباني، قبول للألباني، فئام من الناس يعني مثل الألباني يصعب أن يقول مفترض يعني على قيد هؤلاء، لكن هذا رباه العلم. طب احنا الآن نترجم الألباني بتواضعه. ابن باز رحمة الله عليه يرجع لو ظهر له حق يقول هذه تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى بحث، ويسمع، وربما يكون المناقش له أحيانا يناقش مناقشة قوية فيسكت الشيخ ضاحكا كأنما ضعفت حجته. يعني أذكر مرة أحد المشايخ ناقشه كنا في درس، كانت مسألة آل البيت إذا منع السلطان العطاء لهم، وجلس الشيخ يمكن ثلث ساعة يناقشه هذا، ما أدري كان الشيخ يوم ما يرجح إيه، ما أدري، والشيخ يضحك حتى يعني كان ضعفت حجة الشيخ في النهاية وسكت. لكن تجد الواحد الآن لا راح ولا جاء ومع ذلك يعني يتطاول بهذا، فما رد الحق بمثل هذا، ما رد الحق بهذا، وإن رد بالجال ورد بكذا بأشياء، لكن أشد ما يرد به الحق. ولهذا تجد دائما طائفة المترفين، طائفة الرؤساء أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، دائما هذه الطائفة هي الطائفة التي تعارض الحق غالبا. ولهذا لو استجاب شيخ البلد أو لو استجاب دكتور الجامعة في البلد بيبقى غريبة جدا، تقول يا ده شيخ البلد معانا حاجة كبيرة، يعني هذا على خلاف الأصل، أو تقول مثلا البلد دي فيها دكتور أزهري يؤيدنا. أنا بقول يمكن يكون حصل، لكن أنا ما أذكر أنه حصل أصلا، يعني أول ما يبقى إمام مسجد هو أول واحد يعرض الأخ، ما بالك بقى لو هو دكتور فين في الجامعة أزهري، أكيد الدكتور أزهري اللي هو لا يعلم الناس، أول ما تظهر أنت كأخ لا على طول سيعارضك، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وقليل ما هم. ثم تكلم الشيخ عن مسألة الهجرة وكيد قريش له في ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: فبينما نحن في بيت أبي بكر في نحر الضيرة في منتصف النهار إذا برسول الله على الباب متقنعا، فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. فدخل النبي وذكر حديث الهجرة. نقف عند: والهجرة الانتقال من بلد الشرك. نعم نعم. قال ايه؟ مرض. نعم. وذلك لانه ايه؟ قذف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا ايذاء لرسول الله وسب له، والساب كافر. نعم. انفرض ايه؟ كان ايه؟
كان فريضة. قيام الليل كان فريضة. يعني عائشة رضي الله عنها تقول: ان صوت المزدحم نزلت اولا وخمس على شهر عام حتى قام عليه السلام واصحابه، فكان قيام الليل فريضة، فهذا كان قبل الاسراء.
الله اعلم، هذا يحتاج الى ثبوت، هل هو كان قبل فرضية الصلاة في ليلة المعراج ولا بعده؟ الله أعلم، لكن هذا يحتاج إلى نظر، يعني هذا يحتاج إلى نظر. ثم لو ثبت هذا، هل هو في العام الذي فرضت فيه الصلاة الخمس ولا قبلها بزمان بسنين؟ يعني ممكن عشر سنين، هذه على الأغلبية، يعني ممكن عشر سنين إلا دخل في العشر، مثل ما يقول النبي مات في العاشر مع أنه مات في الحادي عشر، فالله أعلم. شوف هذه كده، ممكن إن ثبت الأول، إن ثبت. شوف هذه، شوف هذه الحديث في البخاري، الحديث على حديث عائشة موجود، لكن هل هذا كان قبل الفرضية ولا لا؟ شوف كده كلام أهل العلم. لا، في الأمة كان، في الأمة الحديث هذا أن السنة فرضت على الأمة معه حتى انتفخت سوقهم